أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الطلاق: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ذكرنا في الحديث السابق أن الله سبحانه تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالتبع: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي طلقوهن مستقبلات لعدتهن، فالطلاق لا يجوز إلا أن تكون وهي طاهر ولم يمسها في هذا الطهر. فلما يقول طلقهن لعدتهن، أطلق وهي طاهر تستقبل عدتها التي هي الثلاثة القروء التي هي الحيضات على الراجح من كلام أهل العلم. قال: وأحصل عدة، يعني احفظوا واضبطوا وعدوا الأيام وعدوا الحيضات حتى تعرفوا العدد بالضبط في ذلك. وأحصل العدة، فالأمر للجميع، للمرأة تحصي عدتها حتى لا تزيد فيها ولا تنقص فيها، كذلك الرجل يحصي العدة لأنه خلال هذه العدة يجوز له أن يراجع المرأة، طالما أن الطلاق طلاق رجعي، طلقة أولى طلقة ثانية وهو داخل بها، يبقى على ذلك يحصي العدة، يلزمه أن ينفق عليها، يلزمه أن يسكنها، يلزمه خلال هذه الفترة ما يلزم الأزواج وإن كان هو مطلق، لكن يجوز له في خلال العدة أن يراجع المرأة، لذلك يلزمها أن تمكث في بيت زوجها. قال: واتقوا الله ربكم. واتقوا الله ربكم، يعني خافوا من الله، احذروا عقوبة الله في مخالفة حدود الله. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يبقى الرجل الذي يطلق امرأته وهي في خلال عدتها من طلقة رجعية لا يجوز له أن يطردها خارج البيت يروح عند أهلك، لا، ولكن المرأة إذا طلقت تمكث في بيت زوجها. لا تخرجهن، يبقى الخطاب للزوج، ما طلعهاش برا البيت، سيبها في داخل البيت، يمكن ربنا يحدث أمره، لعل الله عز وجل يقلب بين القلوب تراجع المرأة الثانية. فهنا يعني حكمة عظيمة: تشريع النكاح، تشريع الطلاق، تشريع العدة، تشريع أن تمكث المرأة في بيت زوجها في خلال هذه العدة. في خلال العدة هنا لعل الله يحدث أمره، فالمرأة تكون في بيت زوجها، يجوز للرجل في خلال فترة العدة نؤخر شوية عقوبة لها، ولكن في النهاية يقوم يرجع المرأة يقول راجعتك، فبالقول إذا قال رجعتك رجعت إليه، وما بيحتاجش لعقد زواج من جديد ولا يحتاج لإذن وليها، ولذلك تمكث المرأة في بيت زوجها لعلها راجعة. إذا انتهت العدة وهو لا يريد المراجعة خلاص تنصرف لحالها بعدما انتهت عدتها. فهنا يحذرها أن خلال العدة أن تخرج، قال ولا يخرج، يبقى لا الرجل يطرد المرأة اطلعي برا اخرجي عن روحي عند أهلي، ولا المرأة طلقتيني طيب أنا أسيب البيت وأمشي. يبقى ليس للرجل ولا للمرأة أن لا هو يأمرها بالخروج ولا هي تخرج. ولا تخرجوهن من بيوتهن، وكلمة بيوت في كل القرآن تقرأ بيوت بالضم وتقرأ بيوت بالكسر، يقرأها بالضم ورش عن نافع، يقرأها أبو عمرو أيضا ويعقوب وأبو جعفر، ويقرأها حفص عن عاصم، هؤلاء يقرأونها في كل القرآن بضم البيوت. ومثلها على خلاف يسير كلمة عيون وجيوب وغيوب، فيها خلاف، فيها القراءتين بالضم وبالكسر فيها. لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يبقى لا تخرج المرأة من بيت زوجها، قال إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الفاحشة المعصية التي تفحش في النظر، لما يسمع الإنسان هذا شيء فاحش، هذا شيء قبيح، فمن الفاحشة إنسان يقع في الزنا، هذه فاحشة والعياذ بالله. كذلك من الفاحشة كل معصية تكون شديدة ينبني عليها أذى، فالمرأة تفحش تكون بذيئة اللسان، يبقى طلقها الزوج قاعدة في بيته هتأذي زوجها بلسانها طويل، هتأذي حماها، هتأذي حماتها، هتعمل مشاكل في البيت. لا، في الحالة دي تروح في مكان آخر بدل ما هيضربوا بعض في البيت، يبقى هنا يبقى في أذى. يبقى لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا إذا كان الطلاق بسبب الأذى، أن المرأة مؤذية لسانها طويل هيحدث مشاكل ومصائب، يبقى تخرج أفضل من أنها تمكث في البيت فيحدث من ذلك المشاكل. يبقى هنا ولا يخرجن إلا إياه تأتين بفاحشة مبينة ومبينة، يعني قد بينها الله أو بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هذه مبينة على قراءة ابن كثير وشعب عن عاصم. مبينة قراءة الجمهور يعني واضحة، واضحة جلية، يعني وهنا فاحشة مبينة كل إنسان قد يحدث منه الخطأ، ولكن في هذه الحالة مش أي خطأ يقول للمرأة اخرجي من البيت، لا، إذا كان خطأ ينبني عليه مشاكل في البيت، يعني يضربوا بعض في البيت، يؤذوا بعض باللسان كل يوم مشاكل، على ذلك تخرج أولى، هنا فاحشة مبينة. قالوا كذلك أن يلزمها حد فتخرج لإقامة الحد عليه، المرأة سرقت لزمها حد تخرج أن تقطع إيدها، المرأة وقعت في جريمة من الجرائم تستحق يساويها إنها يقام عليه حد، قذفت إنسانا مثلا تخرج ليقام عليه حد. كأن هنا لما يذكر إلا أن يأتينا بفحشة وينا فيها التشديد، المرأة ما تخرجش، واللي بتخرج من البيت في وقت ما زوجها مطلقها طلاق رضعين معناها عاملة عمل، معناها عاملة عمل، يبقى هنا التشديد حتى تستحي المرأة من نفسها فلا تخرج من بيت زوجها في فترة ما طلقها في خلال عدتها إلا أن يأتينا بحيث مزين. وبعد أن يبين لنا يقول وتلك حدود الله، هذا الذي ذكرناه هي حدود الله، والله يحد لنا حدودا، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ما تعديش وإلا هتقع في المعصية، ويحد لنا حدودا خد بالك وقف هنا، وإلا إذا تجاوزت هذه الحدود عصيت الله سبحانه تبارك وتعالى. فلما يقول تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني الحد الفاصل بين الطاعة والمعصية، اوعى تقرب للمعصية فتقع فيها. تلك حدود الله فلا تعتدوها، يبقى حدود طاعة الله عز وجل ما تعديش حد الطاعة وإلا وقعت في المعصية بعد ذلك. قال وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، الذي يتجاوز حدود الله هذا إنسان ظلم نفسه. ظلم الإنسان نفسه، الإنسان نفسه أعز ما يملكه، نفسك التي بين جنبيك، فإذا ظلمتها كأنك تسببت أن تدخل النار، توقع نفسك في النار وفي عقوبة الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيحذرك الله احذر أن تظلم نفسك بمجاوزة حدود الله وبمعاصي الله سبحانه وتبارك وتعالى. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، هنا يقرأه قد الدال والظاء، يضغمها بعض القراء الدال في الظاء، كورش عن نافع، كأبي عمرو ابن عامر، حمزة والكسائي وخلف، كلهم يضغمون فقد ظلم نفسه، باقي القراء فقد ظلم نفسه بعدم الإضغام فيه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، عند مراجعة الرجل يراجع امرأته. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة كما ذكرنا قبل ذلك، ثم راجعها النبي صلى الله عليه وسلم عليه، نزل عليه جبريل وقال راجعها فإنها صوامة قوامة، فراجعها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبره جبريل أنها زوجته في الجنة صلوات الله وسلامه عليه. أيضا جاء أن امرأة طلقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم الحكم فيها، نقولنا المرأة التي تمكث في بيت زوجها هي المطلقة طلاقا رجعيا، يبقى في امرأة تطلق طلاقا رجعيا، وفي امرأة تطلق طلاقا الطلقة البائنة، الطلقة البائنة إما بينونة صغرى إما بينونة كبرى، بينونة صغرى إذا كان رجل ما دخلش بالمرأة، لم يدخل يقال أنت طالق خلاص، ما فيش عدة لهذه المرأة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم النساء ثم طلقتوهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يبقى الرجل الذي تزوج المرأة كاتب كتاب وما دخلش بها قال أنت طالق ما فيش خلاص ما بقتش زوجته الآن، وتستحق نصف المهر الذي أعطاها أو الذي سماه لها، إذا حب يتجوزها يبقى من جديد، يعيد العقد من جديد، يعيد المهر من جديد، يبقى من جديد مرة ثانية. لكن التي دخل بها ما فيش فيها هذا الشيء، الذي دخل بها طالما طلقة أولى طلقة ثانية من طلقة رضعية، يراجع المرأة بقوله إن رجعتك، وحيأتي الكلام عن الإشهاد في ذلك. فهنا جاء أن رجلا اسمه أبو حفص ابن عمرو خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن، يعني أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأرسل معه أو خرج معه أبو حفص ابن عمرو. أبو حفص ابن عمرو كان متزوجا من إحدى الصحابيات اللي هي فاطمة بنت قيس، فاطمة بنت قيس، كأنه كان بين الاثنين أشياء، كان بين الاثنين أشياء. فلما راح اليمن أرسل إليه بتطليقة قد بقيت له. البعض يذكر أنه طلقها البتة، والبعض يذكر أنه طلقها ثلاث تطليقات، والبعض يذكر أنه آخر ثلاث تطليقات، وهذا الصواب اللي فيه أنه كان مطلقها بكذا مرتين، طلقها الطلقة الثالثة وتوجه إلى اليمن، وأرسل إلى وكيله أن يرسل إليها بشيء من شعير يعني يمتعها به. فلما أرسل إليها كان استقلت هذا الشيء، هو ده اللي نحقده منها، لا هذا قليل. قالوا لها والله ليس لك عندنا شيء، لكيش عندنا شيء. فذهبت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل لها ولا ما لهاش. هنا كانت هذه الطلقة الثالثة، يبقى ما فيش رجعة بعد الطلقة الثالثة، ما فيش رجعة. فلما ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك، لا نفقة لك. يبقى إذا طلقت الطلقة الثالثة فرق بين الأولى والثانية والثالثة، الأولى والثانية بتمكس في بيت الزوج ويلزمه أن ينفق عليها في خلالها، ويلزمه السكن لها لغاية ما تنتهي الحيضات بتاعتها. لكن إذا طلق الطلقة الثالثة لا نفقة، طب لا نفقة تعود له تعمل إيه في البيت؟ فعل ذلك تخرج من بيته. هذه مسألة اختلف فيها العلماء. فهذه المرأة اللي فاطمة بنت قيس حدثت بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة ولا سكنة، يبقى كأنه اللي طلق المرأة الطلقة الثالثة مش هتمكس المرأة في بيت زوجها للعدة، ولكن تعتدي في أي مكان تخرج تعتد. ليه؟ لأنه اللي تمكس في بيت زوجها عشان ينفق عليها، هذه لا نفقة لها على الزوج، يبقى لا يلزمها أن تمكس فيه. اللي بتمكس في البيت لعل الله يحدث بعد ذلك أمر أن يرجعها الزوج، هذه ما فيش مرجعة، خلاص انتهت للطلقة الثالثة. فلذلك هذه المرأة أرادت تحتاج تروح فين، فالنبي صلى الله عليه وسلم عليه سألته أين يا رسول الله أروح فين، قال اذهبي إلى بيت أم شريك، روحي عند أم شريك. ثم تذكر أم شريك هذه امرأة يغشاها أصحابه، لا ما يصلحش، وفاطمة بنت قيس امرأة شابة، أم شريك امرأة عجوز ويغشاها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيروح عندها بتعزمهم بتأكلهم، امرأة عجوز تطعمهم، لكن هذه شابة زي حتكون في مكان بيغشاها الرجال، لا. قال اذهبي إلى ابن عمك اللي هو ابن أم مكتوم. قال اذهبي إلى ابن أم مكتوم، وكان ابن عمه وكان أعمى رضي الله عنه، فأتمنه النبي صلى الله عليه وسلم عليه ملهاش مكان تذهب إليه، فلتذهب إلى بيت ابن عمها وهو أعمى يبقى لا يراها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعمى، أو اذهبي إليه فإنك تضعين عنده ثيابك ولا يراك. فلما مضت عدتها أنكعها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة ابن زيد. يبقى هنا كانت هذه المرأة اللي هي فاطمة بنت قيس امرأة فاضلة، وإن كان بينها وزوجها قد يكون أشياء بينها وزوجها، ولكنها لكون لها فضل، لذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقين بنفسك، ما تتزوجيش. وعند العرب كان أمر الزواج والطلاق سهل، ما كانش صعب، يعني رجل يطلق المرأة خلاص عدتها تتزوج من نفسها. لكن الأعراف الموجودة في بلاد المسلمين الآن بقت تضيق على الناس هذه الأمور، أمر النكاح يضيق عليه لغاية ما يتزوج، أمر الطلاق يضيق عليه لغاية ما يطلق. لكن كان عندهم الأمر سهل، إذا عاشوا بالمعروف عاشوا بالمعروف، ما عاشوش بالمعروف يبقى الفراق بالمعروف، وهذا اللي حصل في هذه القصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبقين بنفسك، ثم زوجها بعد ذلك من أسامة بن زيد حب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فاطمة بنت قيس حدثت بهذه القصة، ممن سمع هذه القصة ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغوش عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما منها كان عمر رضي الله عنه. فعمر قال يعني نأخذ بالأحوط، نأخذ بالأحوط، نحتاط في هذا الشيء. المرأة اللي طلقت الطلقة الأولى والطلقة الثانية تمكث في البيت، والثالثة برضه تقعد في البيت وما تخرجش من بيت زوجها. فلما حدثت بهذا الحديث عمر شك فيها، وهذا ليس صوابا من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ليس صواب كونه شك في هذا الشيء. هي امرأة صحابية فاضلة، قال حديث امرأة، فسبب مشكلة بعد ذلك، فحدث أن امرأة أخرى من التابعين طلقها زوجها التطليق الثالثة، فإذا بمروان ابن الحكم يرسل إليها ارجعي كالطلقة الثالثة. وهذه كانت خالتها، خالتها اللي هي فاطمة بنت قيس كانت خالة هذه التي طلقت. ففاطمة بنت قيس قالت لا ملكيش، لا سكنة ولا نفق على زوجك، اخرجي. فخرجت من عند من بيت زوجها، فأرسل إليها مروان بن الحكم يرجعها مرة ثانية. فقالت فاطمة بنت قيس إن أنا حدث لي كذا مع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرني بالخروج. فقال حديث امرأة، حديث امرأة لا، ما ناخدش بحديث امرأة هذه وترك. وهذا خطأ أيضا منه الذي قال، هو تابع عمر بن الخطاب في ذلك رضي الله عن عمر، إنما هذا لم يكن صوابا من عمر رضي الله عنه، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو حدثت به امرأة وهي أدرى بنفسها وأدرى بقصتها، هذه كانت قصتها طالما ذكرت هذا. طب لإيه اللي خلى عمر أنه لا يأخذ بهذا؟ هو وجد إن في كتاب الله عز وجل ولا يخرج، لا تخرجهن، قال لا يخرج بأي مرأة مطلقة لا تخرج من بيت زوجها حتى تنتهي العدة. لكن المرأة اللي هي فاطمة بنت قيس لما بلغها ذلك قالت بيني وبينكم كتاب الله، يعني هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب الله، وكانت أفقه منهما في هذا الشيء. قالت لهم إنه ربنا، لهذا لم يكن خطابا لعمر إنما كان لمروان ابن الحكم، ومروان أصر على ما هو فيه، فقالت أن ربنا سبحانه يقول لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إيه الأمر اللي حدث بعد الطلقة الثالثة؟ طب الطلقة الأولى هتبقى مرادعة، الطلقة الثانية مرادعة، وأصابت في ذلك وأخطأ من خالفها، معها الآية ومعها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهي صاحبة القصة، فلا يتخيل في صاحب القصة أنها تكون نسيت هذه القصة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فلذلك قال لا نفقة لها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا نفقة لها إلا أن تكون حاملة، وقال لها كده نجر لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة. فقالت فعلى ما تحدثونها؟ إذا كان لا نفقت لها هتقعد في بيت زوجها عشان أبوها اللي يفصل عليها، وتقعد في بيت زوجها اللي طلقها طلقة ثالثة؟ لا، ما تمكث في بيت الزوج، فكان الصواب معها رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن يعني حصل اختلف البعض من الصحابة في هذا الشيء، فلما كان البعض يحتج بحديث فاطمة بنت قيس فكان البعض يرد ويقول انه لا، فاطمة بنت قيس كانت يعني بتشتم احماءها، فممن ذكر عنه ذلك عائشة رضي الله عنها قالت لا خير لها في ان تذكر ذلك، يعني انها كانت تبذو على احمائها، يعني تشتم احماءها. ولكن لو كانت المرأة يعني طويلة اللسان، وكان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن امرأتي طويلة لسانها طويلة تبزو عليه، فقال طلقها، قال طلقها، أمره بطلاقها. وهنا أمر هذه المرأة أن تتزوج أسامة، نقاها لأسامة بن زيد، وأسامة يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، مش معقول حين يقيله امرأة طويلة اللسان لها. ولكن هنا كأنها كانت تنتصر لنفسها، يعني اللي بيعمل في حاجة بترد عليه، هنا كأنه في قصتها مع أحمائها أنه كان يبدأونها بشكة بترد عليه ما يبدأونها بهم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أنها تخرج. ولكن تعليل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نفقة لك دليل على أن العلة مش أن هي كانت بتطول لسانها على أحمائها، إنما العلة أنه لا يلزمها أن تمكث في بيت زوجها بعد الطلقة الثالثة. طيب المرأة المعتدة سواء من طلاق رجعي ولا من وفاة الزوج، هل يجوز لها أن تخرج من البيت؟ احنا قلنا ليس لها أن تخرج من البيت. طب إذا كان لحالة من حوائدها هل لها أن تخرج أم لا؟ ذهب الكثير من أهل العلم أنه لا، ليس لها أن تخرج لا بالليل ولا بالنهار، ليس لها أن تخرج. وذهب البعض من أهل العلم إلى أنه يجوز لها أن تخرج بالنهار لحاجتها، وهو الصواب. يؤيد ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الإمام مسلم صحيح عن جابر قال طلقت خالتي، قالت جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فأرادت أن تجد نخلها، عايزة تخرج إن هي تحصد وتجمع البلح بتاعها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألت يعني أخرج ولا مخرج، منعوني من الخروج وأنا عايزة أخرج إن أنا أحصد أو ألم من النخل بتاعي، فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لها لا، خرجي احصدي الحصاد بتاعك، اعملي النخل بتاعك، ولكن هذا بالنهار وليس بالليل. الليل، يجب عليها أن تبيت في بيت الذي تعتد فيه، لكن بالنهار قد تخرج المرأة لحاجتها. وده سؤال دايما يكثر، لأن المرأة توفي عنها زوجها تقول عايز أخرج أقبض المعاش، أخرج ولا مخرجش؟ إن هنا في الحديث دليل أنه يجوز للمرأة أن تخرج لحاجتها بالنهار، تقضي حاجتها، تشتري حاجتها، خاصة إذا لم يكن لها من يشتري لها شيئا، تقبض المرتب بتاعها أو المعاش بتاعها، يجوز لها ذلك لهذا الحديث. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.